بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين والقائمين على هذه القناة المباركة. نقل المؤلف رحمه الله في باب أركان الحج والعمرة: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى، والرمي والحلق وطواف الوداع. وأركان العمرة: الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه عليه القضاء. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. هذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان أركان الحج وأركان العمرة. والركن أو الأركان جمع ركن، هذا هو في اللغة، والركن هو جانب الشيء الأقوى، ويقال أن الركن هو العمود، هذا هو تعريفه في اللغة. أما في الشرع أو في الاصطلاح فالمقصود به عند يعني في اصطلاح الأصوليين في اصطلاح الأصوليين عند الأصوليين الركن هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا هو تعريف الركن عند الأصوليين. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ركنين للحج فقط، ذكر ركنين للحج وهما الوقوف بعرفة وطواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج. فالمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر إلا ركنين للحج، و الإمام أحمد رحمه الله تعالى له 3 روايات في أركان الحج. الرواية الأولى أن أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وهذه هي التي اختارها المؤلف في هذا الباب. والرواية الثانية للإمام أحمد أن أركان الحج 3: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، يعني زاد ركنا واحدا وهو الإحرام. الرواية الثالثة أن أركان الحج 4، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. والذي يظهر والله أعلم أن أركان الحج 4: الوقوف بعرفة والإحرام وطواف الإفاضة والسعي، وهذا هو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن أركان الحج 4: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. هذه أركان الحج 4 أركان. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم، يعني لا يصح الحج بدون الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة، يعني أن الحج هو أعظم أركان الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء العبادة، الدعاء هو العبادة، يعني أن الدعاء من أعظم العبادات. فالحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع يعني من ليلة مزدلفة فقد تم حجه. فهذا دليل يعني واضح أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو أعظم الأركان. ومن لم يقف بعرفة فلا حج له، يعني فاته الحج. الذي لم يقف بعرفة فاته الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقفوا بعرفة، ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. وقد تكلمنا عن شروط الوقوف بعرفة في باب صفة الحج. الركن الثاني طواف الإفاضة، أيضا هو ركن بإجماع أهل العلم، لا يصح الحج بدون طواف الإفاضة وطواف الحج. والدليل قول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني طواف الإفاضة. المقصود بالطواف هنا طواف الإفاضة كما ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صفية أنه قال لها أو قيل لها أنها حاضت، قال: حابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. فهذا فيه دليل على أن من لم يأتي بطواف الإفاضة فإنه لا يخرج حتى يأتي بهذا الطواف، حتى يأتي بهذا الطواف. وذكرنا في الدرس الماضي شروط صحة الطواف، أو في الدرس الذي قبله ذكرناه في باب دخول مكة، ذكرناه في باب دخول مكة. لكن هناك شروط يختص بها طواف الإفاضة، أو طواف يسمى طواف الزيارة أو طواف الحج. من أهم هذه الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا بد أن يكون هذا الطواف في الوقت المحدد. والوقت قد اختلف فيه أهل العلم. الحنابلة والشافعية يرون أن طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة العيد، ليلة النحر، ليلة العاشر من ذي الحجة. والحنفية والمالكية يرون أنه لا يصح طواف الإفاضة إلا بعد الفجر من يوم النحر، من بعد صلاة الفجر من يوم النحر. لكن الظاهر والله أعلم أنه القول الصحيح هو قول الحنفية والمالكية، أنه لا يصح إلا بعد الفجر من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعدما نحر، طاف بعدما نحر، هكذا دلت النصوص الواردة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، يعني لا يأتي الطواف قبل الوقوف بعرفة أو المبيت بمزدلفة. يعني لو أن إنسانا جاء في الليل ثم طاف بنية طواف الإفاضة ثم ذهب إلى عرفة ثم إلى مزدلفة، فهذا الطواف يكون غير صحيح، يكون غير صحيح، لأنه لا بد أن يكون بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، لا بد من الترتيب. الركن الثالث السعي، والسعي أهل العلم اختلفوا فيه هل هو ركن أو واجب أو سنة. منهم من قال أنه ركن، منهم من قال أنه واجب، منهم من قالوا أنه سنة. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر السعي في الواجبات، ذكر السعي في الواجبات، لم يذكره في الأركان، ذكره في الواجبات. لكن أصح الأقوال في ذلك والله أعلم أنه ركن وليس بواجب. السعي ركن من أركان الحج، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة يعني السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، والشعائر الله أمرها عظيم لا يجوز تساهل بها ولا تركها. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم سعى، ونحن مأمورون بالامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام القائل لتأخذوا عني مناسككم. وذكرنا شروط السعي في صفة الحج في باب صفة الحج. الركن الرابع الإحرام. والإحرام كما ذكرنا هو نية الدخول في النسك، يعني ليست مجرد النية أنه سيحج هذا العام. بعض الناس يقول أنا نويت أن أحج هذا العام فيظن أو يعتقد أنه أحرم، هذه لا تسمى إحراما. ليس الإحرام هو لبس ملابس الإحرام أو أن تنوي أو تتجرد من المخيط. الإحرام هو نية الدخول في النسك. إذا لبيت من الميقات وتجردت من المخيط ولبست ملابس الإزار والرداء فأنت قد أحرمت بالحج أو العمرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وواجباته، يعني واجبات الحج، الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع. هذه واجبات الحج. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أركان الحج، وذكرنا أنه ذكر ركنين فقط: طواف الإفاضة والإحرام. لكن الصحيح أنها طواف الإفاضة والوقوف بعرفة، لكن الصحيح أنها أربعة أركان، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. ثم ذكر المؤلف واجبات الحج، وقال أن الواجب الأول واجباته الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. وهذا تقدم الكلام عنه في باب المواقيت، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث إلى آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الزمانية المكانية، وقت المواقيت المكانية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك فلا يجوز لأحد أن يتجاوز الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم بدون إحرام، وهو يريد الحج أو العمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل. يعني نحن عرفنا أن الوقوف بعرفة ركن، الوقوف بعرفة ركن، لكن أن تقف في عرفة إلى غروب الشمس يعني إلى الليل، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، الوقوف إلى الليل لمن وقف نهارا. أما الذي لم يقف نهارا فإنه يقف بالليل لو للحظة واحدة، أو يمر بعرفة مرورا ويتجاوزها كما ذكر بعض أهل العلم، فهذا هو الواجب. فمن خرج من عرفة قبل الغروب ويعني وهو قد وقف نهارا فيجب أن يرجع إلى عرفة فيقف حتى غروب الشمس، فإذا لم يرجع فعليه دم عند جمهور أهل العلم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وذكرنا أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم عند جمهور أهل العلم، واستدلوا بالأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فليهرق دما. وهذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. الحالة الثانية أن يرجع إلى عرفة قبل غروب الشمس، فهذا هو مذهب الحنابلة، ولا شيء عليه إذا رجع، لا يطالب بفدية ولا كفارة. الحالة الثانية أن يرجع إليها بعد أن تغرب الشمس، يعني غربت الشمس ثم رجع إليها، فالظاهر في المذهب أنه لا شيء عليه. ومن العلماء من قال عليه دم، لأن المطلوب منه أن يقف حتى الغروب، وهو قد خرج قبل غروب الشمس ثم رجع بعد غروبها. وقد ثبت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذوا عني مناسككم. والظاهر والله أعلم أن عليه دم. من خرج قبل غروب الشمس ثم رجع إلى عرفة بعد غروب الشمس فعليه دم، لأنه خرج وقت الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا وهو غروب الشمس. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة، وهذا أيضا اختلف فيه أهل العلم هل هو ركن أو واجب أو مستحب. الصحيح من هذه الأقوال أنه واجب وليس بركن، وهذا عليه أكثر أو أقوال أكثر المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء عرفة قبل صلاة الفجر فقد تم حجه. من جاء عرفة قبل صلاة الفجر فقد تم حجه، فهذا فيه دليل على أنه إذا وقف في آخر جزء من الليل بعرفة أن حجه صحيح، وإذا وقف في آخر لحظة من الليل بعرفة فحجه صحيح. فهذا لم يبت في مزدلفة، وهذا يدل على أن المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج وليس بركن. لو كان المبيت بمزدلفة ركنا لم يصح حجه، فدل هذا على أن الوقوف بمزدلفة ليس ركنا لكنه واجب من واجبات الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في مزدلفة وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة قبل الفجر، ومعلوم أن الرخصة لا تكون إلا في مقابل عزيمة أو في مقابل واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لغير الضعفة بالانصراف. ولذلك يؤخذ من ذلك أن المبيت مزدلفة واجب وليس ركنا، بل هو واجب من واجبات الحج. لكن أيضا العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في القدر الواجب أن يمكث الحاج في مزدلفة، يعني ما هو القدر الواجب للوقوف في مزدلفة للحاج. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يبقى بمزدلفة إلى نصف الليل، يعني إذا انتصف الليل جاز له أن يخرج من مزدلفة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، يعني حددوا الخروج من مزدلفة بمنتصف الليل، فأجازوا رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل، وأيضا أجازوا طواف الإفاضة بعد منتصف الليل. لكن بعض العلماء يرون أنه لا يجوز الخروج من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر. ومن العلماء من يقول يكفي الوقوف بمزدلفة ولو للحظة واحدة، وهذا هو قول المالكية. لكن الصحيح والله أعلم في هذه المسألة أنه لا يخرج أو لا يجوز الخروج من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد أن ينصرف من مزدلفة إلا للضعفة، لأنهم محتاجون لذلك. فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف من مزدلفة إلا للضعفة كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والظاهر والله أعلم في أنه يعني يجوز لهم الانصراف بعد، لا يجوز الانصراف من مزدلفة إلا بعد الفجر إلا لمن احتاج لذلك كالضعفة وغيرهم، أو يكون إنسان معه يعني امرأة ضعيفة أو رجلا كبيرا مريضا أو فينصرف معه، لأنه ملازم له فيأخذ حكمه. الواجب الرابع المبيت بمنى، وقد تكلمنا في صفة الحج أن المبيت بمنى المراد به أن يمكث الحاج في منى أكثر الليل كما ذكر العلماء. المبيت بمنى هو أن المكث بمنى أكثر الليل، وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى وجوب المبيت بمنى أيام أو ليالي التشريق ليلة 11 و12 و13 لمن تأخر. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بات في منى أي ليالي التشريق، وأيضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس كما مر بنا، رخص للعباس أن يبيت ليالي منى في مكة من أجل السقاية، فلو أن المبيت بمنى ركن لما يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، لأن الركن لا بد أن يأتي به الحاج حتى يصح حجه، فلا بد للأركان أن يأتي بها الحاج حتى يتم حجه. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يبيتن أحد من الحجاج وراء جمرة العقبة، يعني لا بد أن يبيتوا بمنى، لا بد أن يبيتوا بمنى، هذا هو معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وإذا قلنا أن المبيت بمنى واجب فهذا يدل على أن من ترك المبيت بمنى عليه دم، وهذه قاعدة، من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. لكن انتبهوا لهذه المسألة، هل يجب الدم بترك مبيت الليالي الثلاث، ليالي التشريق، أو بترك مبيت ليلة واحدة؟ فهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. ظاهر مذهب الحنابلة أن الذي لم يبت ليلة واحدة فإنه يتصدق، يتصدق بأي شيء لم يحدد، هذا هو مذهب الحنابلة. ومنهم من قال أن لا شيء عليه، لكن من فاته المبيت في منى جميع الليالي فعليه دم، لا بد أن نفرق. يعني إنسان بات ليلة الحادي عشر ثم بات ليلة الثاني عشر ثم لم يبت ليلة الثالث عشر وهو متأخر ليس متعجل، فنقول يتصدق. لكن إذا ترك جميع الليالي، لم يبت منى جميع الليالي من غير عذر، فعليه دم، يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. الواجب الخامس الرمي، فالرمي من واجبات الحج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رمى عليه الصلاة والسلام. فإذا فات الحاج الرمي كاملا جميع أيام التشريق فعليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج كالمبيت بمنى. الواجب السادس الحلق، الحلق هو الواجب من واجبات الحج. المؤلف رحمه الله تعالى يقول الحلق من واجبات الحج، يعني كان ينبغي أن يقول المؤلف الحلق أو التقصير، هكذا ذكر الفقهاء، الحلق أو التقصير. والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، أو في رواية اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، فدعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة. فهنا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، لكن التقصير جائز، والمؤلف لم يذكره في هذا الباب أو في هذه الجملة أو في هذا الواجب، وهو الواجب السادس من واجبات الحج. قال الواجب السادس الحلق، فكان ينبغي للمؤلف أن يقول الحلق أو التقصير حتى يبين أن التقصير أيضا جائز. والتقصير كما هو معلوم أن يأخذ الإنسان من جميع رأسه، بعض الناس يأخذ من جهة أو من جهتين، لا بد أن يأخذ من جميع رأسه، هذا هو التقصير، لأن التقصير بدل الحلق، بدل عن الحلق. والقاعدة تقول أن البدل يأخذ حكم المبدل عنه أو المبدل منه، فلا يجزئ أن يقصر الإنسان ثلاث شعرات أو أربع شعرات أو خمس شعرات، لا بد أن يقصر من جميع الرأس، الواجب السابع طواف الوداع، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن طواف الوداع من واجبات الحج. واجبات الحج ذكرنا فيه صفة الحج. يقول المؤلف: وأركان العمرة الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. فالمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر للعمرة إلا ركنا واحدا، ركنا واحدا وهو الطواف. وابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر في كتابه المقنع أن الإحرام والسعي فيه روايتان، منهم من قال أنهما ركن ومنهم من قال أنهما واجب. والصحيح أن العمرة لها ثلاثة أركان، العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والطواف والسعي. والعمرة لها واجبان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير، هذه واجبات أركان العمرة وواجبات العمرة. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام من الميقات، الإحرام ونية الدخول بالنسك، والطواف والسعي. والواجبات واجبات العمرة: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. وهذا هو القول الصحيح، أن من ترك ركنا من أركان الحج فحجه باطل، إلا في حالة واحدة: إذا تمكن أو أمكنه أن يتدارك ذلك الركن ويأتي به. أما إذا فات وقته أو فات محله ولا يستطيع أن يأتي به فحجه باطل، حجه باطل، لأن الأركان لا بد أن يأتي بها الحاج، لا بد أن يأتي بها، لا تجبر بدم ولا غير ذلك، كالأركان في الصلاة. الأركان التي في الصلاة، أركان الصلاة لا بد أن يأتي بها المسلم، لا تجبر بسجود السهو كالواجبات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك واجبا جبره بدم. وهذه قاعدة عند العلماء، كما ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من نسي نسكه أو تركه فليهرق دما، كما ذكر ذلك ابن عباس رحمه الله تعالى. نعم.
ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، أعداد: ومن ترك صاحبه. ومن ترك سنة، اقرأ من هنا.
ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هدي إن كان معه وعليه قضاء. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. باب الهدي والأضحية.
نعم نعم. من ترك، يقول المؤلف: من ترك سنة فلا شيء عليه. من ترك سنة فلا شيء عليه. معلوم أن السنن من تركها سواء في الحج أو في غير الحج أو في العمرة أو في الصلاة فلا شيء عليه، لأن السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في السنن. بعض الناس يقولون سنة، لا تشدد على الناس، سنة. نعم سنة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في السنن، لأن السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يرى بعض العلماء أن هذه سنة، لكن في مذهب من المذاهب قد تكون واجبا، هذه السنة قد تكون واجبا، بل قد تكون ركنا في مذهب من المذاهب. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في السنن. وإذا حرص المسلم على فعل السنن فإنه يجني فوائد عظيمة: رفع الدرجات، تكفير السيئات، تحصيل الثواب والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. يكفي أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحيي السنة، وهذا فيه فضل وأجر جزيل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: ومن لم يقف بعرفة. حتى طلع الفجر يوم النحر يعني يوم عيد الأضحى فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديه إن كان معه هدي وعليه القضاء. يعني تكلمنا في باب الفدية عن حكم الفوات، ذكرنا أنه قضى به عمر رضي الله تعالى عنه، فالذي لم يقف بعرفة من النهار حتى طلع الفجر يوم النحر يعني يوم عيد الأضحى فهذا قد فاته الحج، لأن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يقف بعرفة لا من ليل ولا نهار فقد فاته الحج. فإذا كان محرما فيتحلل يعني يطوف ويسعى وينحر الهدي إن كان عليه هدي، إن كان متمتعا أو قارنا ينحر هديه، وعليه القضاء يعني يقضي من السنة القابلة، يقضي بدل هذه الحجة التي فسدت أو التي لم تتم. هذا هكذا يجب على من لم يقف بعرفة لا من ليل ولا من نهار، أن يتحلل بالطواف والسعي وأن ينحر الهدي إن كان عليه هدي، إن كان متمتعا أو قارنا، وعليه القضاء من العام القادم. ثم قال المؤلف: وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. يعني إذا وقف جميع الحجاج يوم عرفة في موقف خطأ ليس بموقف عرفة أو ليس في حدود عرفة، كل الحجاج يعني كان مثلا وقفوا في اليوم الثامن أو وقفوا في اليوم العاشر مثلا، فهذا الوقوف يجزئهم لأنهم كل الحجاج وقفوا هذا الموقف. لكن لو وقف بعض الحجاج خطأ يعني البعض ليس الكل، فهؤلاء البعض الذي وقفوا خطأ حجهم غير صحيح. والأصل أنهم يعني إذا أجمع الحجاج على أمر أو المسلمون إذا اجتمعوا على أمر فإجماعهم صحيح، لكن لو أخطأ بعضهم فالخطأ على من أخطأ والبقية لا شيء عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنهم يقول الأضحى يوم تضحون، يعني كأنه يقول أن الأضحى يوم يضحون الناس كلهم أو المسلمون كلهم، فهذا دليل على اعتبار هذا المعنى وهذا الأمر. لكن لو وقف البعض فهذا يدل على خطأهم وتفريطهم فلا يصح حجهم في هذه الحال. ثم قال المؤلف: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. المؤلف رحمه الله تعالى يعني كان الواجب أن يقول يستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس قبر النبي، يعني بدلا من أن يقول يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا تشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إنسانا ذهب من الرياض مثلا أراد أن يذهب إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر غير جائز، لكن لو قال سأذهب إلى المسجد النبوي لزيارة المسجد النبوي ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز. لكن أن يقصد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهذا أمر غير جائز. فالمؤلف يعني كان ينبغي له أن يقول ويستحب لمن حج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدلا أن يقول يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زيارة القبر في حد ذاتها مشروعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن شد الرحال يعني السفر وشد الرحال إلى القبور لا يجوز، كما ذكرنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذه المسألة تكلم عنها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر رحمه الله أن شد الرحال والسفر من أجل زيارة القبور أمر لا يجوز، وهذا هو الصحيح للأدلة الواردة في النهي عن ذلك من عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونكمل يوم السبت القادم الباب الأخير بإذن الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.